بل شفعت إخواننا الخزرج في حلفائهم بني قينقاع، وهؤلاء بنو قريظة حلفاؤنا لأن قريظة حلفاء الأوس، فشفعنا فيهم كما شفعت إخواننا في حلفائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يكره أن لا يجيب دعاءهم، ويكره أن لا يشرد ببني قريظة ويفعل فيهم الأفاعيل، فتخلص منها وقال: أحكم فيهم رجلا من خياركم هو سعد بن معاذ. فقالوا: رضينا. فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وكان سعد رضي الله عنه جرح في غزوة الخندق، جرحه حبان بن العرقة، أصابه في أكحله وهو العرق الذي في العنق، وكان لما سال الدم من عرقه وخاف الموت كان دعا الله وقال: اللهم إن كنت أبقيت بين نبيك وبين كفار مكة حربا فأبقني لها، لأني لا أحب أن أقاتل قوما مثل القوم الذي أخرجوا نبيك من بلده وفعلوا له وفعلوا، وإن كان في علمك أنه لم يبق بينه وبين قريش حرب فاجعل لي هذا الجرح شهادة، ولا تميتني حتى تقر عيني في بني قريظة. لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم فيه فجاء على حمار لما جاء للتحكيم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قوموا لسيدكم. قال سعد رضي الله عنه: حكمت فيهم بأن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. فأخبره صلى الله عليه وسلم أن هذا حكم الله فيهم من فوق سبع سماوات، لأنهم الذين نزل فيهم، فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وكان بعض العلماء يقول: كل هذه الآيات نازلة في كفار مكة، لأن هذه السورة كلها في وقعة بدر. والله تعالى أعلم. وهذا معنى قوله: فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ثم قال تعالى معلما نبيه صلى الله عليه وسلم: لأن الله جل وعلا علم نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة الكريمة تعاليم عظيمة، وهي كلها تعاليم من أصول الجهاد، علمه الثبات والصمود أمام العدو، وعلمه فيها الاتصال بخالق السماوات والأرض عند ارتحال الصفوف، وعلمه كيف يخيف أعداءه بشدة الوقيعة في من قدر عليهم، وعلمه هنا كيف يصالحهم وكيف ينبذ صلحهم. كل هذه تعاليم جهادية عسكرية من رب العالمين جل وعلا للنبي وأصحابه، لأن هذا المحكم المنزل ينير معالم الطريق في جميع ميادين الحياة كائنة ما كانت. ولذا قال: وإما تخافن من قوم خيانة، إما تخافن، كقوله إما تثقفن. فلأن الشرطية زيدت بعدها ما لتوكيد الشرط. وبعض علماء العربية يقول إن الشرطية إذا زيدت بعدها ما المؤكدة وجب اقتران المضارع بنون التوكيد، وهو كذلك في القرآن. ما جاء في القرآن إما إلا والفعل المضارع بعدها مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، إلا أن التحقيق أنها هي اللغة الفصحى ولا تتعين، فيجوز عدم توكيد الفعل بعد إما.
فقال الذي جئني رضيعا: فإلا تغيب اليوم أصبحت سالما، فلست بأحيان كي
وكثير في كلام العرب ودعنا جماعة من علماء العربية ابن حزم في هذه الشواهد لضرورة الشعر وأنه واجب ودعنا جماعة آخر أنها لغة صحيحة لا ضرورة الشعر ومعنى قوله وإما تفاهن من قول الخيانة فانظر إليهم على سواء. نزلت هذه الآية الكريمة في بني قريظة. قال بعض العلماء في هذه الآية إشكال معروف لأن قلبه سخافا الخوف يطلق على الظن الذي لا يستلزم اليقين والعهد شيء مؤكد متوقع فكيف ينتقل عن حكم يقين العهد إلى ظن مقضي العهد؟ وقاعدة مقررة في الوصول أن اليقين لا يرتفع بشك. وأجاب العلماء عن هذا بجوابين، أحدهما هو ما قدمنا مرارا أن العرب ربما أطلقت الخوف وأرادت به العلم كقوله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله علمتم من قرائن أحوالهما أن لا يقيم حدود الله إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله أن يعلم أن لا يقيم حدود الله. ولا شك أن العرب تطلق الخوف على العلم اليقين ومن شواهده قول أبي محجن مالك بن حبيب الثقفي إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تعوي عظامي في الممات عروقها ولا تدفنني بالبلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا ألقها. وهو يتيقن علما يقينا أنه إذا مات لا يلقها فقد أطلق أخاف وأراد يعلم وهو عربي فصيح. وعلى هذا القول فإما تخافا أي إما تعلم أن من قول الخيانة. وقال أكثر العلماء إن كان وبينك قول عهود ومواثيق كالعهود التي كانت بينه صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني قريظة إن تخافن من هؤلاء القوم الذين كانت بينك وبينهم عهود تخافن منهم خيانة أي خيانة بنقض تلك العهود بأن يخونوك وينقضوا العهود. وياء الخيانة مبتدأ من واو لأن أصل مادة الخيانة أجوف أو العين من خان يخون أصلها خوانة فأبدلت الواو ياء كالحياسة من الحوز والصيانة من الصوم والصيان من الصوم. إما إن تخف يعني من قوم بينك وبينهم عهود ومواثيق تخف منهم خيانة أي غدرا ونقضا للعهود فانظر إليهم على سواء يعني بأن يكون خوف الخيانة ظهرت له أمارات ومبادئ وقرائن يستدل بها عليه كما ظهر من بني قريظة أنهم لما عضدوا المشركين وناصرهم ولم يصرحوا بنبذ العهد كانت مناصرة المشركين ومعاضدتهم قرائن واضحة وأمارات لائحة على أنهم ناقضون للعهد. وعلى كل حال فالذي دل عليه استقرار القرآن ودلت عليه الوقائع وهو الصحيح إن شاء الله أن الأمر له حالتان، تارة يكون الكفار الذين بيننا وبينهم عهد ومصالحة تصدر منهم أشياء تدل على نقض العهد لدلالة قرائن على ذلك أنهم صدرت منهم مبادئ نقض العهد. ففي هذه الحالة يجوز للإمام لا ينبغي للإمام أن يبقى على عهدهم وقد ظهر له منهم أمارات. خيانة لئلا يصيب المسلمين بغائلة. ففي هذه الحالة يجب على الإمام أن يصارحهم ويقول لهم رأينا منكم ما يدل على نقضكم العهد وهو كذا وكذا وكذا، فهذا عهدنا إليكم قد طرحناه إليكم ونبذناه إليكم وألقيناه إليكم وأعلمناكم أنه ليس بيننا وبينكم عهد خوف أن تظنوا أنا نخدعكم ونكيدكم ونحاربكم غفلة منكم. فهذا معنى قوله فانبذ إليهم على سواء. النبذ في لغة العرب الطرح ومفعول بالمحذوف أي فاطرح إليهم عهدهم وألقه إليهم في حال كونك أنت وهم على سواء على استواء في العلم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، ليس أحد منكما يدلس للآخر. وعلى هذا فقوله على سواء أي العلم بأنك لست على صلحك الأول لما رأيت من علامات غدرهم ونقضهم له. قال بعض العلماء فانبذ إليهم عهدهم حال كون ذلك النبذ على سواء أي على عدالة وطريقة محمودة، لأن العرب تسمي السواء العدالة، تسمي العدالة سواء، تسمي الطريق العدل الواضح سواء وسويا. ومن هذا قول الراجز يضرب وجوه الغد إلى أعدائي حتى يجيبك إلى السواء أي إلى العدالة والإنصاف من غير ميل ولا جور. فهذا معنى قولي وإما تخافن من قوم خيانة أي إن خفت يا نبي الله خيانة من قوم كان بينك وبينهم عهد بأن ظهرت لك أمارات الغد وعلاماته وأوائله منهم فانبذ إليهم فاطرح إليهم وألق إليهم العهد في حال كونك وإياهم على سواء أي مستوين في العلم بحالة الواقعة وأنه لا عهد بينك وبينهم. وقد جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه كان بينه وبين الروم مصالحة وعهود، ثم إنه رضي الله عنه سار إليهم وهم لا يشعرون ليطرد منهم، فإذا انقضت مدة العهد كان قريبا منهم فحمل عليهم. فإذا رجل على فرس الله وفي بعض روايات الحديث في السنن وغيرها على دابة الله، ذلك الرجل يقول الله أكبر الله أكبر وفاء ولا غدر. فلما جيء معاوية به وجده عمر بن عنبسة رضي الله عنه وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت بينكم وبينهم عهود فلا تشدوا العقدة ولا تحلوها حتى تنقضي المدة أو تنبذوا إليهم على سواء. قالوا فرجع معاوية رضي الله عنه. ومعنى الآية الكريمة إن تخف الخيانة من قوم بينك وبينهم عهد والخيانة ولا الغدر ونقض العهد فانبذ إليهم أي فاطرح إليهم عهدهم على سواء أنت وهم مستويان في العلم بنقض العهد ولا تدلس لهم فيظنوا أنك على عهد حتى تمكر بهم وهم في غفلة، بل أعلمهم بنقض العهد ليستعدوا للحرب ولا تحاربهم في غفلة. وهذا من كمال إنصاف دين الإسلام، لأن التعاليم السماوية والكتب الإلهية هي في غاية العدالة والإنصاف حتى مع الكفار. نهى نبيه أن يحاربهم وهم في غفلة من ذلك، بل أمره أن يعلمهم وينبذ إليهم العهد علنا حتى يستوي الجميع في العلم بحال واقعة ليستعدوا للحرب والقتال ولئلا يؤخذوا على غلة. فهذه مكارم الأخلاق والعدالة الكاملة، ولا شك أن هذا التشريع تشريع ممن هو عالم بأن أولياءه لهم النصر والظفر لا حاجة له في استعداد الكفار وعلمهم وقوتهم، لأنه يعلم أنهم مغلوبون مقهورون وأن الدائرة عليهم. فهذا معنى قوله أنبئ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. أما إذا تيقن نقض العدو للعهد بأن قتلوا المسلمين وفعلوا الأفاعي وصرحوا بنقض العهد علنا، فهؤلاء لا حاجة لإعلامهم، لأن أمرهم واضح وهم لا يشكون في نقضهم العهد. ولأجل ذلك لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش صلح الحديبية في القعدة من عام 60 من الهجرة، قدره بينه وبينهم على يد سهيل بن عمرو العاملي رضي الله عنه، وكان في ذلك الوقت كافرا. وانعقد هذا الصلح ودخل قزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأعداؤهم من البكريين في عهد قريش، وكان صلح الحديبية وقع على المهادنة 9 سنين. فغدر قريش غدرا علنا وأعانوا البكريين على خزاعة فقتلوهم. لما كان هذا الغدر علنا ظاهرا لا إشكال فيه ولا لبس فيه، لم ينبئ إليهم رسول الله على سواء، بل غزا قريشا غزوة الفتح. وأهل الأخبار والسير يقولون إنه قال: اللهم قل الأخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها في ديارها، وما دروا إلا المسلمون بمال ظهرا كل رجل يوقد نارا، لأن نقضهم للعهد هنا لا يتناوله، وإما تخافن من قوم خيانة لأنهم خانوا بالفعل وقتل الخزاعيين قتل مريعا، كما قال صاحبهم ألا استنجد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو عمرو بن سليم الخزاعي رضي الله عنه، لأن قريشا لما نقضوا العهد وقتلوا خزاعة مع البكريين، فأرسل الخزاعيون عمرو بن سليم رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هذه حرسها الله. قام عمرو بن سليم الخزاعي وذكر رجزه المشهور الذي يصرح فيه بأنهم قتلوهم وأن نقضهم للعهد كالشمس لا شك فيه، حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم في رجزه المشهور: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، ثم قالت: إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست تدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا، فادعوا عباد الله يأتوا مددا بهم رسول الله قد تجردا، بفيلق كالبحر يجري مزبدا إن سيم خفا وجهه ترددا، فانصر ذاك الله نصرا عيدا، إلى آخر رجزه المعروف. وذكر أصحاب السير والأخبار أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نصرني الله إلا أنصرك، ولم ينبئ إلى قريش على سواء، بل تجهز إليهم في غزوة الفتح في رمضان من عام 8. وأنه صلوات الله وسلامه عليه لم يعلموا به حتى قرب من ديارهم، وكان ما وقع مما هو مشهور يوم الفتح. وهذا معنى قوله أنبئ إليهم على سواء، إن الله جل وعلا لا يحب الخائنين، وكل شيء لا يغضه الله دل على أن صاحبه مرتكب جريمة وذنب عظيم. الخائنون جمع الخائن، وأصل الهمزة في الخائنين مبدلة من واو، لأن الفاعل من الأجوف تبدل عينه همزة سواء كانت واوا أو ياء، والهمزة في محل الواو
لأن المادة كراهية العين كما بينا. فالله جل وعلا يبغض الخائنين، فلا ينبغي للإنسان أن يخون، وهذا من مكارم الأخلاق غاية عدالة الكتب السماوية وإنصافها. أسمع قوله جل وعلا: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي: ولا تحسبن الذين كفروا بالتاء الفوقية وكسر السنين من تحسبن. وقرأه عاصم في رواية شعبة وحده يعني أبا بكر: ولا تحسبن بالتاء الفوقية للمخاطب وفتح سين تحسبن. فقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص: ولا يحسبن بياء الغيبة التحتية وفتح سين يحسبن. أما على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي: لا تحسبن، وقراءة شعبة: لا تحسبن، فالآية الكريمة لا إشكال فيها، وكلا القراءتين واضح لا إشكال فيه ولا كلام. أما قراءة ابن كثير وحمزة وحفص عن عاصم: ولا يحسبن بالياء، فهذه القراءة أصلها مشكلة ومعناها مشكل، وتجرأ قوم جراءة لا تليق، وإن كان فيهم معرفة وعلم وجلالة كأبي حاتم وأبي عبيدة وأبي عبيد حتى ابن جرير رحمه الله أنكروا هذه القراءة وقالوا إنها بعيدة من كلام العرب وأنها لا وجه لها من الفصاحة، كما أنكر ابن جرير وغيره قراءة ابن عامر أنهم لا يعجزون بفتح همزة أن. والتحقيق أن قراءة ابن عامر يحسبن بالياء وأنهم لا يعجزون بفتح الهمزة، وقراءة حمزة وحفص عن عاصم يحسبن، وقراءة إنهم كلها قراءات سبعيات فصيحات متواترات عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وجه للطعن فيها. أما على قراءة من قرأ: ولا تحسبن الذين كفروا، فاعلموا أولا أن حسب بكسر السين في مبارعها لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان في أما على قراءة من قرأ: ولا تحسبن الذين كفروا، فاعلموا أولا أن حسب بكسر السين في مبارعها لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان في جميع القرآن: حسب يحسب وحسبت تحسب بفتح السين على القياس، وحسب يحسب بكسر السين على السماع لا على القياس، فهما لغتان فصيحتان مستجيضتان وقراءتان سبعيتان. فقراءة شعبة عن عاصم لا فرق بينها وبين قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي، وإنما الفرق بين قراءة التاء وقراءة الياء. أما على القراءة بتاء الخطاب فمعنى الآية واضح لا إشكال فيه، والحسبان في لغة العرب الظن، والمعنى: لا تظنن يا نبي الله، لا تظنن الذين كفروا سبقوا. فالذين في محل المفعول الأول، وجملة سبقوا في محل المفعول الثاني، وسبقوا معناه غلبوا وفاتوا، فكل شيء فاتك ولم تدركه وعجزت عنه تقول العرب سبقك. ومنه قوله تعالى: وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، لسنا بمغلوبين ولا معجزين أن نبدل أمثالكم. أي لا تظنن يا نبي الله الذين كفروا سبقوا، لا تظنن الكفار فائتين سابقين يعجز عنهم ربهم جل وعلا لا وكلا إنهم لا يعجزون ولا يسبقون فهم تحت قهره وقدرته وسلطنته يفعل فيهم كيف يشاء ولا يسبقونه ولا يفوتونه كما قال تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا أن يفوتوننا ويعجزوننا لا ساء ما يحكمون وكذلك قراءة شعبة عن عاصم ولا تحسبن الذين كفروا هي معناها وهذه القراءة واحد أما على القراءة الأخرى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا فتفسير الآية مشكل لأنه لا يدرى أين مفعول حسب ولا يدرى الفاعل أين هو وللعلماء فيها أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضا قال بعض العلماء هذه الآية الكريمة حذفت منها أن المصدرية وحذف أن المصدرية إذا دل المقام عليها أسلوب عربي معروف موجود في القرآن وفي كلام العرب قالوا من أمثلته في القرآن قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق الأصل ومن آياته أن يريكم البرق ونظيره من كلام العرب قال طرفة من عبده معلقته على أيها الزاجري أحضر الوضع ويروى على أيها الزاجري أحضر الوضع وأن أشهد اللواتي أنت مخلدي قال الأصل ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا قالوا والمعنى أنهم سبقوا فيصير المفعولان في قوله أن سبقوا لا يظن أنفسهم سابقين أي فائتين معجزين ربهم قالوا وغايتنا فيها حذف أن هو موجود في القرآن وفي كلام العرب وقال بعض العلماء ضمير الفاعل يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة أن ضمير الفاعل في الخطاب واقع عليه أي لا تحسبن أنت يا نبي الله ولا يحسبن هو أي نبي الله لا يحسبن الذين كفروا سبقوا ومعلوم أنه لا يحسب ذلك ولكنه ينهى ليشرع على لسانه لغيره كما قيل له لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل يدك مغلولة ونحو ذلك من الأشياء التي هو لا يفعلها لا تطعمهم آدما أو كفورا وعلى هذا القول فتكون قراءة التاء قرينة دالة على الفاعل لأن الفاعل في قراءة التاء لا تحسبن أنت يا نبي الله فيكون المعنى في قراءة الياء لا يحسبن هو أي نبي الله لا يظنن الذين كفروا سبقوا أي فاتوا وعجز عنهم ربهم سبحانه عن ذلك وعلى هذا القول فالذين في محل المفعول الأول وسبقوا في محل المفعول الثاني وقال بعض العلماء الذين في محل رفع على الفاعل والمفعول أحد المفعولين محذوف قالوا المعنى لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا إلا يظنون أنفسهم سابقين قالوا وربما حذف المفعول كما حذف في قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أصله يخوفكم أولياءه لكن حسب وخوف ليس من باب واحد لأن حسب تنصب المبتدأ والخبر وخوف لا تنصب المبتدأ والخبر بل مفعولاها أصلهما ليس بمبتدأ وخبر قال بعض العلماء لا يحسبن الكفار الذين كفروا سبقوا هذه الأقوال في هذه الآية الكريمة وفي نظيرتها في سورة النور على قراءة الياء وهذا معنى قوله ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون قرأ هذا الحرف عامة السبعة قال ابن عامر إنهم لا يعجزون وقرأه ابن عامر أنهم لا يعجزون بفتح الهمزة وكان كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله يقول: إن قراءة ابن عامر هذه لا وجه لها والكمال لله، لأن قراءة ابن عامر رحمه الله وجهها ظاهر جدا، لأنها تطابق قراءة الجمهور في المعنى، إلا أن ابن قراءة ابن عامر أظهر في المعنى، وإن خفي ذلك على الإمام ابن جرير رحمه الله، لأن الكمال والعلم لله وحده. والحاصل أنه قد تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه أن من الحروف الدالة على التعليل إن المكسورات المشددة، تقول اضربه إنه مسيء، أي اضربه لعلة إساءته، أكرمه إنه محسن، أي أكرمه لعلة إحسانه، فإن من حروف التعليل. وعلى قراءة الجمهور فإن المكسورات دلت على التعليل، لا تظننهم سابقين فائتين معجزين ربهم، لا وكلا، إنهم لا يعجزون ربهم البتة. فيكون النهي عن قوله لا تحسبن الذين كفروا سبقوا، لأجل أنهم لا يعجزون أبدا، فلا يخطر في قلبك ذلك الحسبان الباطل. أما على قراءة ابن عامر أنهم لا يعجزون، فأن قد تقرر في علم النحو أن المصدر المسلك من أن وصلتها وأن وصلتها يجوز جره بحرف محذوف بقياس مضطرد، فالأصل لا تحسبن الذين كفروا سبقوا لأنهم لا يعجزون. قالتنا في الباب حرف حرف الجر قبل المصدر المسلك من أن وصلتها، وهو واضح مضطرد لا إشكال فيه، وقد عقد اضطراده ابن مالك في خلاصته بقوله: وإن حذف النصب للمنجلي نقلا وفي أن وأن يضطردوا عن لبس كعجبت أن يدوا. فقراءة ابن عامر دالة على التعليل الذي دلت عليه قراءة الجمهور بقياس عربي واضح مضطرد لا إشكال فيه، وهذا معنى قوله: فلا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنه لا يعجزون. يعجزون المضارع أعجزه إذا صيره عاجزا عنه، فكل شيء غلبك ولم تقدر عليه، تقول العرب أعجزك وسبقك وفاتك، بمعنى واحد: لا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ربهم، أو لأنهم لا يعجزون ربهم، بل ربهم قادر عليهم، كما قال تعالى: واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وهذا معنى قوله: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. قوله أعد أمر من الإعداد، وإعداد في لغة العرب التي نزل بها القرآن معناه اتخاذ الشيء وادخاره إلى وقت الحاجة إليه، فكل شيء اتخذته وجعلته عندك تنتظر به وقت الحاجة إليه فقد أعددته. والأمر في قوله وأعدوا للوجوب لأن المقرر بالرسل أن صيغة تفعل تدل على الوجوب، ما لم يصب عن ذلك صلى الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ونعني بصيغة فعل الصيغة الأربعة الدالة على الأمر الذي هو اقتضاء طلب الفعل، والصيغة الدالة على الأمر أربعة فعل الأمر كقوله هنا وأعدوا وكقوله أقم الصلاة، والفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله ثم ليقضوا تفلهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا، واسم فعل الأمر نحو عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، والمصدر النائب عن فعله نحو إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أي فاضربوا رقابهم. ولعلماء الأصول اختلاف في صيغة فعل إذا جاءت في كلام الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وتجردت عن القرائن ما لا تفيده عند الإطلاق، هل هو الإيجاب المتحتم أو الندب أو الطلب إلى غير ذلك من الأقوال. والتحقيق الذي دلت عليه الأدلة أن النصوص الشرعية واللغة العربية التي نزل بها القرآن كلها يدل على أن صيغة تفعل تقتضي الوجوب ما لم تقترن بدليل يصرفها عن ذلك. والدليل على ذلك من القرآن أن الله جل وعلا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم على ضلالٍ، فلو كانت مخالفة الأمر غير معصية وامتثال الأمر غير واجب لما شدد عليه هذا الوعيد العظيم في قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم على ضلالٍ. وقال تعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، والأمر بصيغة فعل هو قوله اسجدوا لآدم، فأنفه التعنيف الشديد الذي لا يفعل إلا لتارك الواجب على مخالفته لصيغة فعل التي هي اسجدوا لآدم. وقد قال نبي الله موسى لأخيه هارون أفعصيت أمري، يعني قوله اخلفني في قومي وأصلح الآيات. والمعصية لا تسمى إلا لمخالفة الحرام إلا لارتكاب الحرام المستوجب للإثم. وقد وبخ الله جل وعلا قوما توبيخا شديدا لمخالفتهم لصيغة فعل في قوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، اركعوا صيغة فعل. قد وبخ من لم يمتثلها وعنفه تعنيفا شديدا في قوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، وفي قراءة أخرى أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فجعل أمر الله وأمر الرسول موجبا للامتثال قاطعا للاختيار. وقال في الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، فدل على أنهم لو لم يمتثلوا ما أمرهم لكانوا عاصين، حاشاهم من ذلك. وأما اللغة العربية فإنك لو قلت لعبدك اسقني ماء أمرته وألزمته بصيغة فعل ثم ترك ولم يمتثل فأدبته، فقال لك العبد تأديبك لي ليس واقعا في موضعه، لأن صيغة فعل في قولك اسقني لم تلزمني ولم توجب علي. فكل من يعرف معنى اللسان العربي يقول له صيغة الأمر ألزمتك وأوجبت عليك ولكنك عصيت وخالفت. ومرادنا بهذا أن هذا أمر خالق السماوات والأرض، أمر رب العالمين بإعداد القوة التي يمكن أن تبذل في الاستطاعة. هذا الأمر واجب وتضييعه حرام لا شك فيه. وبذلك أعلم أن تواكل من يسمون باسم المسلمين في أبطال الدنيا وعدم سعيهم في إعداد القوة الكافية لقمع العدو أنه تمرد على نظام السماء وعدم عمل بإرشادات خالق هذا الكون جل وعلا وامتثال أوامره. فالله جل وعلا في هذه السورة الكريمة وغيرها من سور القرآن رسم الطريق وبين للنبي وأصحابه الطريق التي إذا فعلوها فساروا عليها كانت كفيلة بنصرهم ولأعدائهم وقمع كلمة الكفر وإذلاله، لأنه هنا أمر بإعداد القوة التي يمكن أن تدخل تحت الاستطاعة كائنة ما كانت. تطورت القوة مهما تطورت وانتقلت من حال إلى أي حال، فالآية تساير التطور بدلالة مطابقتها مهما كان وما تحول الأمر، لأن لفظها الصريح موجب أمر إيجاب سماوي من الله إعداد كل ما يمكن أن يدخل في الاستطاعة من القوى لقمع الكفرة قبحهم الله. فهذا أمر واجب، فلو عمل الناس بهذا الأمر وبذلوا ما عندهم من الإمكانيات والثروات في إعداد القوة الكاملة من جميع وجوهها حتى بتعليم الأمور التي تطورت إليها الحياة الراهنة، لأن كل حال له مقال وكل حالة لها مواجهات بأمور تراهقها، ودين الإسلام مرئ غاية المرانة كل شيء يقابله بما يصلح له، وذلك في نور السماء الذي شرعه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فإن القوى التي يقوى بها عسكر المسلمين ويحمون حوزتهم ويردون المسلوبات منهم إذا أعدوا القوة الكافية التي تدخل تحت الاستطاعة، ثم مع حول هذه القوة كانوا متكاتفين غير متنازعين غير متفرقين، كلمتهم واحدة وذكروا الله كثيرا وتعلقت أرواحهم بربهم وطلبوا المدد من السماء، كانت أسباب النصر كلها متوفرة لديهم لقوتهم الكافية ولعدم فشلهم، ولأنهم إذا فشلوا وتفرقوا دخل العدو بينهم ورمى بعضهم ببعض كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال تعالى ولا تفرقوا لا تتفرقوا، هذه أوامر الله. والقرآن يوضح الطريقة التي لو سلكها الناس لكانت كفيلة لهم بالنصر والظفر، لأن منها إعداد القوة الكافية، وكل من عنده مال فباستطاعته كل شيء، لأن المال سبب لكل شيء وهو شجار الحياة، ويسخر الله به لما أعطاه إياه كل الإمكانيات من تعليم حتى يتعلم ما تعلمه الكفارة ويصل إلى ما وصلوا إليه ويستعين به في جميع الميادين ليكتسب به القوة الكاملة. ومعلوم أن هذه أوامر الله وأنها متروكة، وأن دين الإسلام هو وصلته بالله هي، وأن المتسمين باسم الإسلام هم الذين تذكروا للدين وفرقوا الآلة الجبارة الطاهرة التي كانوا يقهرون بها أعداء الله وإطاعة الله وامتثال أمره واجتناب نهيه. ولا شك أنه يجب على المسلمين امتثال أوامر الله وأن يتفطنوا ويتحرزوا ويفرقوا بين النافع والضار، لأن من طبيعة أدنى العقلاء التفريق بين ما ينفع وما يضر. ولا شك أن ما يسميه الناس الحضارة الغربية دل الاستقرار الصحيح اليقين أن فيها ما أنزل لنا نافعا وسمى القاتل فاتكا. ونضرب لهذا مثلا، لأنك مثلا أيها الإنسان إذا وجدت ماء إناء فيه ماء زلل وإناء فيه سم قاتل وأنت بعيد من العمران في فلا بعيدة شاسعة إلى فحالك لا يخلو من أربعة أحوال: إما أن تشرب الماء والسم معا، وإما أن تتركهما معا، وإما أن تشرب السم وتترك الماء، وإما أن تشرب الماء وتترك السم. فافرض مثلا أنك وجدت ماء زلالا وسما فاتك القتالا في موضع واحد وأنت في فلاة معطشة بعيد جدا من العمران، فلك مع هذا أربع حالات: إما أن تشربهما معا، وإما أن تتركهما معا، وإما أن تشرب السم وتترك الماء، وإما أن تشرب الماء وتترك السم، ولا خامسة بتة. وهذا تقسيم صحيح، فنرجع لهذا التقسيم الصحيح بالسبب الصحيح، فنقول: إذا شربتهما معا لم ينفعك الماء، لأن السم الفتاك يقتلك ويقضي عليك، وإن تركتهما معا هلكت ولم تبلغ العمران ولم تلتحق بالركب. وإن أخذت السم وتركت الماء فأنت مجنون أهوج وأحمق، حيث أخذت ما يضرك وتركت ما ينفعك. وإن كنت عاقلا يصدق عليك مطلق اسم العاقل أخذت الماء وتركت عنك السم. وهذا مثال لما جاءت به الحضارة الغربية، فإن ما أحدثته من القوة المادية وأنواع التنظيمات في جميع ميادين الحياة هو ماء زلال محتاج له جدا لا بد منه في تطور هذه الحياة الراهنة حسب ما تطورت إليه من الأوضاع. وفيها سم قاتل فتاك لا شك فيه، وهو ما جنته من الكفر وانحطاط الخلق والتمرد على نظام السماء ومعاداة خالق السماوات والأرض. فالموقف الطبيعي للمسلمين في الأوضاع الراهنة أن يتأملوا، فإذا أخذوها كلها